الملكوت كما قال المؤلف أصلها ملك، لكن زيدت الواو والتاء لإيش؟ للمبالغة. مبالغة، المبالغة في إيش؟ في ملك الله لكل شيء، لأن ملك الله لكل شيء ملك تام لم يسبق بعدم ولا يلحق بزوال، بين ملك غيره ملك ناقص، فأنت في الأصل لم تملك هذا الشيء ثم ملكته بعد، ومع ملكك إياه فإن هذا الملك قابل للزوال، ثم إن ملكك إياه ليس ملكا مطلقا تفعل فيه ما شئت، بل هو ملك مقيد. أما ملك الله فهو تام، ولهذا جاءت الواو والتاء المبالغة، ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء. طيب، هذا يمكن أن نجعله دليلا، نعم دليلا ثامنا. أولا تنزيه الله عن كل نقص، هذا دليل، دليل، لأن عجزه عن إحياء العظام وهي رميم نقص ينافي التنزيه، فإذا ثبت أنه عز وجل منزه عن كل نقص لازم من ذلك تنزيهه عن العجز عن إعادة هذه العظام. أيضا بيده ملكوت كل شيء، ربما نجعلها دليلا. كيف؟ لأن الذي يملك كل شيء ملكا مطلقا مبالغا فيه بالواو والتاء، نعم، قادر على أن يحول هذا المملوك إلى ما شاء. ولهذا المؤلف رحمه الله فسر الملكية هنا بالقدرة، قال القدرة على كل شيء، ولكن كلامه فيه نظر، بل نقولها مالك لكل شيء، وإذا ملكه ملكا مطلقا فهو قادر على أن إيش؟ على أن يتصرف فيه كما شاء. كم دليل هذه؟ طيب، العاشر، قال وإليه ترجعون، تردون في الآخرة. إليه لا إلى غيره، ترجعون تردون في الآخرة ليجازيكم. ووجه الدلالة من هذه الجملة أنه لا رجوع إلى الله في الآخرة إلا بعد إحياء هذه العظام الرميم. وإذا ولو قلنا بعدم القدرة لانتفى الرجوع إلى الله عز وجل، وإذا انتفى الرجوع إلى الله صار وجود الدنيا كلها عبثا ولعبا، وهذا لا شك أنه مناف لكمال الله عز وجل. فمجرد رجوعنا إلى الله يلزم منه القدرة على إيش؟ على الإحياء كذا. ولا يمكن أن نقول بعدم الرجوع، لأن لو قلنا بعدم الرجوع لكان إيجاد الخلق عبثا، وهذا ممتنع غاية الامتناع. فهذه عشرة أدلة في هذه الآيات على قدرة الله عز وجل على إيش؟ على إحياء الموت، إحياء العظام وهي رميم، والله على كل شيء قدير. يعني لو لم يكن عندنا إلا هذه الجملة العامة والله على كل شيء قدير لكان كافيا في بيان قدرته سبحانه وتعالى على إعادة أو على إحياء العظام وهي رميم. نعم، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين إلى آخره. ما المراد بالإنسان؟ لا، فإن نبدأ أظن من أولم يرى الإنسان. من فوائد الآية الكريمة بيان أن الإنسان خلق من ضعف، بقوله أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، وهو كذلك. ومن فوائدها أيضا أن هذا الإنسان الذي خلق من هذه المادة الضعيفة يترقى حتى يكون ذا خصومة مبينة لقوله فإذا هو خصيم مبين. من فوائد الآية الكريمة أيضا النداء على الإنسان بالظلم، النداء على الإنسان بالظلم. وجه ذلك كيف يكون هذا الذي خلق من هذه النطفة يبلغ به الحد إلى أن يكون خصيما لله عز وجل؟ بين الخصومة، لأن الإنسان إذا يجب عليه إذا نظر إلى أصله أن يعرف قدر نفسه، لا أن يكون مخاصما لربه عز وجل. من فوائد الآية الكريمة أن الخصومة بالباطل مذمومة، ووجه ذلك أن الآية سيقت مساق الذم لا مساق العنتح. أما الخصومة لإثبات الحق وإبطال الباطل فإنها ممدوحة لقول الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولولا الجدال مع أهل الباطل ما تبين الحق ولا اندحض الباطل، فلا بد للإنسان من الجدال في إثبات الحق وإبطال الباطل. أما إذا كان أمر بالعكس فإنه مذموم. طيب من هنا يمكن أن نقسم الجدال إلى ثلاثة أقسام: جدال محمود مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، وجدال مذموم منهي عنه، وجدال بين بين. أما الجدال الممدوح فهو الذي يقصد به إثبات الحق وإبطال الباطل، فهذا مأمور به وهو كالجهاد في سبيل الله، كما أن المجاهد مأمور بأن يحمل السلاح ضد عدوه ويقاتله، فطالب العلم مأمور بأن يحمل سلاح العلم وهو المجادلة بالحق ليدحضوا به الباطل. الثاني إيش؟ بالعكس، وهذا مذموم منهي عنه. قال الله تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الثالث بين بين، يعني لا يؤمر به ولا ينهى عنه، لكن لا شك أن تركه أولى، وهو الجدال في أمور لا تمس إلى الحق أو الباطل بصلة، كما يحصل في كثير من المجالس من المجادلات، فهذا لا شك أنه لا خير فيه، وأنه من المراء الذي ينبغي للإنسان تجنبه. ثم إن أفضى إلى مفسدة كان منهيا عنه، نفضى إلى مفسدة، وإن أفضى إلى مصلحة كان مأمورا به. كيف يفضي إلى مفسدة؟ يكون مع الجدال والمراء والمحاورة عداوة بين المتجادلين، أو تعصب لأحدهما من الحاضرين ويحصل في ذلك تحزب. منفعة مثل أن يكون المجادل مغرورا بنفسه ويرى أنه لا يغلبه أحد، فتجادله من أجل أن تكسر حدة هذا الغرور. وإن كان لا يترتب على هذا الشيء فائدة في حد ذاته، لكن فيه فائدة لغيره، وهي كسر غرور هذا الشخص حتى لا يبقى زاهيا بنفسه مترفعا على غيره. طيب، ثم قال عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن المجادل بالباطل يأتي بالشبهات التي ينصر بها باطلا، لقوله من يحيي العظام وهي رميم، فإن هذه شبهة تلبس على العامة، لأنه لم يقل من يحيي العظام فقط، قال وهي رميم، فكيف تحيا بعد أن رمت؟ فأهل الباطل يأتون بالشبهات ليلبسوا على الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الإنسان استهان بربه حيث ضرب له الأمثال للتعجيز لقوله وضرب لنا مثلا، يعني قال أنا أضرب لكم مثلا بهذا الشيء الذي يعجز من يحيي العظام وهي رميم. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعارض للحق قد يصرح بالإنكار بدون مراوغة لقوله من يحيي العظام، وأحيانا يراوغ، فأيهما يعني أهون؟ الذي يصرح ويبين، لأن هذا يمكن أن يتقى شره، أما المراوغ فإنه في الواقع خطر، ولهذا كان خطر المنافقين على الإسلام أكثر من خطر الكافرين الذين يصرحون بالعداوة، لأن المنافقين يغرون الناس ولا يمكن التحرز منهم. من فوائد الآية الكريمة، نعم، ثم قال عز وجل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من فوائد هذه الآيات قل يحييها، يعني الجواب على هذا المعترض، بيان قوة الإقناع في إقامة الحجة من كلام الله عز وجل، يعني أن أقوى ما يسوق الحجج ويبينها هو كلام الله، وهو كذلك، لأن كلام الله عز وجل أبلغ الكلام وأحسنه، قال الله تعالى ومن أحسن من الله حديثا، فلا من أحسن الله حديثا أو من أصدق، من أصدق من الله حديثا. فحديث الله عز وجل لا شك أنه أصدق الحديث وأتمه وأحسنه في الإقناع وإقامة الحجة. من فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأشد على إمكان الأخف لقوله يحييها الذي أنشأها أول مرة، فقد استدل بالأشد على إمكان الأخف. ما هو الأشد فيها فيما نحن بصدده؟ الأشد إحياؤها أول مرة، والأخف الإعادة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمستدل المناظر أن يأتي بالشيء الذي يقر به خصمه من أجل أن تقوم عليه الحجة. كيف ذلك؟ لأنه قال يحييها الذي أنشأها أول مرة، والخصم هنا هل ينكر أن الله أنشأها أول مرة؟
لا،
لا ينكر. فينبغي أن تأتي بالشيء الذي يقر به خصمك لتقيم الحجة عليه بإقراره. وهذا أدب من أدب المناظرة، أدب من أدب المناظرة، لأنه أقرب إلى الإقناع وله نظائر. منها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناظر الذي حاجه في ربه فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فعدل إبراهيم عن ذلك وقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، وهذا يقر به الخصم، فأتي بها من المغرب، وهذا لا يمكن الخصم أن يقوم به. فالحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يأتي خصمه من الوجهة التي يقر بها حتى يقيم عليه الحجة. من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله سبحانه وتعالى في إنشاء هذه العظام لأول مرة، لأنه لا أحد يستطيع أن يخلق هذه العظام. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مع أن الذباب ليس فيه العظام القوية الصلبة، فإذا كانوا لا يقدرون على ذلك فهم على ما هو أعظم أعجز. ومن فوائد الآيات الكريمة علم الله سبحانه وتعالى بكل خلق كذا. هل سبق لنا في التفسير هل الخلق هنا بمعنى المخلوق أو بمعنى الفعل؟ ذكرنا أنه يحتمل الأمرين، لكنه بالفعل احتماله للفعل أكثر، يعني كل خلق فالله عليم به. ومن المعلوم أن العالم بالخلق عالم بالمخلوق كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب، إذن يستفاد من ذلك عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل خلق، أي بكل صنع يصنعه مما نتصور ومما لا نتصور، وبكل مخلوق، لأن العالم بالخلق عالم بالمخلوق. طيب، ثم قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، حيث يتولد من هذا الشيء الرطب البارد شيء حار يابس، فتولد الشيء من ضده دليل على كمال القدرة، لأن العادة أن الضدين متنافران لا يلتقيان أبدا، وهنا صار أحدهما يتولد من الآخر. ومن فوائدها أيضا الاستدلال بالأشد على الأخف، لأن التنافر بين الرطب واليابس والحار والبارد أعظم من أن يعاد الخلق أو تعاد العظام بعد رميمها، فالقادر على هذا الشيء قادر على إحياء الموتى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله علينا بهذا الجعل، أي بجعله من الشجر الأخضر نارا. وجه الدلالة الذي جعل لكم، لكم، وإلا لكان يكتفى فيقال الذي جعل من الشجر الأخضر نارا، لكن ذلك لمصلحتنا، ففيه نعمة من الله عز وجل على عباده بهذه النار. وقد قرر الله هذه النعمة في قوله أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ولا أحد ينكر ما في الطاقة الحرارية من المنافع العظيمة للخلق، فأنواعها بل أجناسها لا تحصى فضلا عن أفرادها. ومن فوائد الآية الكريمة تقرير الشيء بالواقع، يعني بدل أن نلقيه تصورا في الذهن نذكر واقعه بالفعل. من أين تؤخذ؟ من قوله فإذا أنتم منه توقدون، فهو بيّن أنه جعل لنا من الشجر الأخضر نارا، وهذا يعطينا تصورا بأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا من الشجر الأخضر نارا نستفيد منها. ثم بيّن ذلك بذكر الأمر، أو حقق ذلك بذكر الأمر الواقع فإذا أنتم منه توقدون، تحسونه بواقعكم وتلمسونه بأيديكم. ثم قال الله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. بلى، هذه الآية من فوائدها الاستدلال بالأشد على الأخف، لأن الله تعالى استدل بخلق السماوات والأرض أو بقدرته على خلق السماوات والأرض على قدرته على إحياء العظام وهي رميم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، حيث خلق هذه السماوات والأرض بما فيهما من المصالح والمنافع والأجرام الثابتة وغير الثابتة، وهذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. وفي كم يوم خلق السماوات والأرض؟ في 6 أيام. ومع عظمتها وسعتها وكبرها قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم الأفلاك. وجه ذلك أنه قال خلق السماوات والأرض، أي أوجدها من العدم، ومعلوم أن الموجد ليس بإيش؟ ليس بقديم، والقديم عندهم هو الأزلي الذي لا بداية له. فالسماوات والأرض كانت معدومة ثم أوجدت بقدرة الله سبحانه وتعالى. وأما من قال بقدم الأفلاك وأنها لم تزل ولا تزال هذه الطبيعة فإنه ضال، لا يعلم عن هذا شيئا، لأنه بنى الأمر على غير دليل عقلي ولا نقلي، بل إن الدليل العقلي والنقلي يدل على إمكان حدوث هذه الأفلاك وأنها حادثة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز إجابة السائل نفسه في الأمر المحقق المتقرب، لقوله بلى، إذ قد يقول قائل إن إجابة المتكلم نفسه لا معنى لها، لأن إجابته دعوى أو تقرير لدعوى ادعاها. فيقال إذا كان الأمر ثابتا واقعا فإن إجابته نفسه لا تأتي بشيء جديد سوى أنه يقرر ما كان واضح، ما كان واقعا معلوما للمخاطب. ولهذا قال بلى وهو الخلاق العليم. وفي هذه الآية فائدة نحوية، وهي أن جواب الاستفهام المقرون بالنفي إذا أريد إثباته يقال فيه بلى ولا يقال نعم، لأنك لو أجبت بنعم لكان ذلك تقريرا للمنفي، يعني تقريرا لنفي المنفي. لو قلت أليس زيد بقائم فقلت نعم، يعني قررت النفي ليس بقائم. فإن قلت بلى فقد أثبت القيام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الخلق وصف الله عز وجل الذي هو متصف به أزلا وأبدا، لقوله وهو الخلاق العليم، فهو موصوف بالخلق من قبل أن يخلق، لأن صفة الخلق أزلية والمخلوق حادث، فهو عز وجل متصف بالخلق. ولهذا نقول، ولهذا قلنا إن النسبة في قوله هو الخلاق أظهر من كونها للمبالغة. طيب، من فوائد الآية الكريمة وصف الله تعالى بالعلم الأزلي لقوله العليم. ولا شك أن الله تعالى موصوف بالعلم أزلا وأبدا، فإنه لم يزل ولا يزال عالما، لم يسبق علمه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من فوائد هذه الآية الاستدلال بعموم قدرته عز وجل وتمامها على قدرته على إحياء الموتى. ومن فوائدها أيضا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى التامة التي لا يضاهيها ولا يقاربها قدرة، لأنه إذا أراد شيئا لم يتكلف لإحضار المواد أو غيرها مما يتكون به هذا الشيء، وإنما يقول إيش كن كن فيكون. ومن فوائده إثبات الإرادة لله بقوله إذا أراد شيئا، وإرادة الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم تنقسم إلى شرعية وكونية. فالشرعية هي التي بمعنى المحبة، والكونية هي التي بمعنى المشيئة. والفرق بينهما من حيث الأثر أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، هذا واحد. والثاني أن المراد فيها قد يكون محبوبا لله وقد يكون غير محبوب لله. أما الإرادة الشرعية فقد يقع فيها المراد وقد لا يقع، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله، واضح؟ طيب، فإذا قال لك قائل هل الله يريد الكفر؟ فقل له أما شرعا فلا، وأما كونا فنعم. ولو قال لك قائل هل الله يريد الإيمان؟ ها؟ تقول نعم يريده شرعا وقدرا، وقدرا إن وقع، إن كان واقعا فقد أراده قدرا، وإلا إذا لم يقع فلا نعلم هل أراده قدرا أو لا، بل نقول إنه الآن لم يرده قدرا. نعم ها؟ لا، الله عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أظن وقفنا على هذا فوائد. ها؟ نعم نعم. قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة فوائد، منها بيان قدرة الله عز وجل، وأنه إذا أراد شيئا أي شيء يكون فإنما يقول له كن فيكون. ومنها إثبات الإرادة لله لقوله إذا أراد شيئا. وسبق لنا في التفسير أن إرادة الله تنقسم إلى قسمين، شرعية وكونية، وبينا الفرق بينهما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله لقوله أن يقول له كن فيكون. ومن فوائدها أن كلام الله عز وجل يكون بحرف لقوله كن، فإن كن كلمة مكونة من حرفين، وإثبات أنه بصوت لقول أن يقول له كن فيكون. فهذا خطاب موجه لما أراده الله، وهو يقتضي أن يكون هذا المراد سامعا لهذا القول، ولا سماع إلا بإيش؟ إلا بصوت. فيكون في الآية رد على قول الأشاعرة في كلام الله عز وجل، حيث يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن ما يسمع من الحروف من الأصوات والحروف فهو عبارة عن كلام الله، ويرون أن هذا المسموع مخلوق. ولهذا قال بعض المحققين منهم أو المنصفين منهم إنه في الحقيقة لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله، لأننا متفقون على أن ما بين دفتي المصحف فهو مخلوق، فإذا كانوا متفقين على هذا فإن قول المعتزلة قد يكون خيرا من قول، لأن المعتزلة يقولون إنما بين دفتي المصحف، انتبه أحمد، يقولون إنما بين دفتي المصحف إيش؟ كلام الله، كلهم يقولون مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إنه كلام الله، والأشاعرة يقولون إنه عبارة عنه، عن كلام الله، فإضافته إلى الله على رأي المعتزلة على رأي الأشعرية مجاز لا حقيقة. على كل حال في الآية رد على الأشعرية في تفسيرهم لكلام الله عز وجل، وحقيقة الأمر أنهم لا يثبتون الكلام، لأنهم إذا جعلوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس فكأنما جعلوا الكلام هو ما هو العلم، هو العلم، لأن العلم هو المعنى القائم بالنفس، أما الكلام والقول فهو أمر زائد على ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن أمر الله عز وجل إذا وجه لشيء فإن هذا الشيء يكون كما أمر، يقول كن فيكون، أي فيكون على ما أمر الله به في العين والوصف. فإذا أراد الله إيجاد شيء قال كن فكان على حسب ما أراده الله عز وجل. ثم قال تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. في الآية الكريمة من الفوائد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، ويؤخذ من قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحان. ومر علينا في التفسير أن الذي ينزه الله عنه أمر النقص في صفاته ومماثلة المخلوقين، فعلمه عز وجل لا يناله نقص، لا من حيث الشمول ولا من حيث السبق ولا من حيث اللحوق، ولا يماثل علم المخلوقين، وهكذا بقية الصفات. من فوائدها أن ملكوت السماوات والأرض وكل شيء فهو بيد الله عز وجل، لقوله الذي بيده ملكوت كل شيء، فهو مالك لكل شيء ولا أحد يشركه في ملكه، كما قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الخلائق إلى الله بقوله وإليه ترجعون، وهذا الرجوع يشمل الرجوع إلى الله تعالى يوم القيامة، والرجوع إلى الله تعالى في أحكام الخلق الكونية والشرعية، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله سبحانه وتعالى، وذلك بكون الرجوع إليه، وأنه لا بد من الرجوع إلى الله، لأنه لولا هذا الرجوع لكان خلق الخلق عبثا لا فائدة منه، إذ أنه لولا هذا الرجوع والمجازات على العمل في هذا الرجوع لكانت الخليقة خلقت ليفسد في الأرض من يفسد ويحصل الفتن والشرور والنهاية لا شيء. طيب، في هذه الآيات كلها إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء العظام وهي رميم، وذلك من عشرة أوجه. الأول قوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فإن فيه استدلال بالأشد على الأخف. الثاني قوله وهو بكل خلق عليم، وعلمه بكل خلق يقتضي أنه وعلمه بكل خلق يقتضي أنه سبحانه وتعالى قادر على إحياء العظام وهي رميم. الثالث قوله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فإن من جعل من هذا الأخضر البارد الرطب نارا وهي يابسة محرقة قادر على أن يعيد الخلق، لأن هذا أبلغ في قدرة، يعني جعل النار من الشجر الأخضر. الرابع خلق السماوات والأرض، قدرته على خلق السماوات والأرض دليل على قدرته على إحياء العظام وهي رميم، لأن خلق السماوات والأرض أعظم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. الخامس والسادس الخلاق العليم، والخلاق صفة لازمة له، وكونه خلاقا يشمل أن يخلق كل شيء، وكونه عليما يدل على أنه لا يخفى عليه شيء من الخلق حتى يعجز عنه. السابع السابع أنه لا يستعصي عليه شيء، بل إذا أمر بشيء كان في الحال، لقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الثامن تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، ومن المعلوم أن العاجز عن إعادة الخلق ناقص، فإذا كان منزها عن كل نقص كان من الممكن أن يقع ما وعد به من إحياء العظام وهي رميم. والتاسع أن بيده ملكوت كل شيء، ومن بيده ملكوت كل شيء يعني أنه مالك لكل شيء، فإنه قادر على أن يوجد المعدوم ويعدم الموجود. والعاشر قوله وإليه ترجعون، فإن هذا هو نتيجة الخلق، أن يبعث الخلق ويرجعون إلى الله ويجازيهم بما عمل. وإلى هنا انتهت هذه السورة العظيمة. وإذا شئتم أن نجعل فيها مراجعة في الدروس المستقبلة كما هي العادة في الفقه، إذا انتهينا من فصل عدنا وراجعنا ما قرأنا. والذي في السنة الماضية والله علمها. إذا رأيتم أن نتخذ هذا طريقا، أننا كلما خلصنا من سورة رجعنا إليها للمناقشة، أو تحبون أن نعطيكم أسئلة عليها تكتبونها. فكروا في الموضوع يا بكر إن شاء الله. طيب، ثم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على البسملة. يقول المؤلف سورة الصفات مكية 182 آية. المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وإن نزل في المدينة في غير مكة، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في مكة. وعليه فإن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة من المدني، من المدني هذا أصح الأقوال فيما هو في المكي والمدني، أن ما نزل بعد الهجرة مدني وما نزل قبلها مكي. أما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فإنها آية من كتاب الله، آية من كتاب الله مستقلة، ولهذا لا تحسب من آيات السورة التي بعدها. حتى في الفاتحة على القول الراجح أنها ليست من السورة، وعلى هذا فالترقيم الموجود في المصاحف على خلاف القول الراجح، فإن الترقيم الموجود في المصاحف في الفاتحة عدت فيه البسملة آية من آياتها، والصحيح أنها كغيرها من السور، أن البسملة فيها آية مستقلة لا تحسب من آياتها، وهي مذكورة قبل كل سورة إلا سورة براءة، فإن سورة براءة لم يتقدمها بسملة. لماذا؟ قيل لأنها نزلت بالسيف والبسملة رحمة، فلا يناسب أن يذكر قبلها أن يذكر قبلها بسملة. ولكن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف أشكل عليهم هل البراءة من الأنفال أو ليست من الأنفال، فتركوا البسملة ووضعوا خطا فاصلا بينها وبين سورة الأنفال دون أن يضعوا البسملة. ونحن نعلم أنها لو نزلت البسملة قبل سورة براءة لثبتت، لأن الله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيكون اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في ذلك مطابقا للواقع، أي مطابقا لكونها لم تنزل في أول هذه السورة. أما من حيث معناها فإن قول القائل بسم الله يعني بكل اسم من أسماء الله، وإنما قلنا بكل اسم من أسماء الله لأن اسم مفرد مضاف فيكون للعموم، فليس قول القائل بسم الله يعني اسما واحدا من أسماء الله، بل يعني جميع أسماء الله. وهذا يدلك على عظمة هذه البسملة، أنك تبتدئ متبركا ومستعينا بكل اسم من أسماء الله عز وجل. والباء فيها للمصاحبة والاستعانة، للمصاحبة من أجل حصول بركتها، فإن البسملة فيها بركة، ولذلك إذا ذكرت على الذبيحة صارت الذبيحة حلالا طاهرة، وإذا لم تذكر صارت حراما نجسا. إذا ذكرت قبل الوضوء صار الوضوء صحيحا، وإذا لم تذكر صار الوضوء فاسدا، على قول من يرى أن البسملة من شروط الوضوء أو من واجبات الوضوء، ولكن القول الراجح في البسملة في الوضوء أنها سنة، لقول الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الباب أي باب التسمية في الوضوء شيء. إذا ذكرت على الطعام طردت الشيطان عنه، وإن لم تذكر فإن الشيطان يشارك الآكل والشارب، المهم أنها بركة. ولهذا نقول الباء للمصاحبة، أي أن المبسمل يصطحب ببسملة البركة، والاستعانة لأنها تعين الإنسان على مهماته. نعم. وأما الله فهو العلم الخاص بالله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غير الله، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي أن إله بمعنى مألوه أي معبود، فإذا قال قائل أين الهمزة إذا قلت إن أصله إله، فالجواب أنها حذفت للتخفيف لكثرة الاستعمال، كما حذفت من ناس وأصلها أناس، وحذفت من شر وخير وأصلها أشر وأخير. أما الرحمن فهي اسم من أسماء الله، والرحيم كذلك اسم من أسمائه، والفرق بينهما أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، ولهذا جاءت الرحمن بهذه الصيغة الدالة على السعة. فرحمة الله تعالى واسعة شاملة لكل شيء، وأما الرحيم فهو الموصل رحمته إلى خلقه. ونقسم الرحمة باعتبار اسم الرحيم إلى قسمين، عامة وخاصة. والجار والمجرور معمول لا بد له من آمر، وهو المسمى بالمتعلق، يعني عامل، أعني أن عامل الجار والمجرور هو الذي يسمى بالمتعلق، فيقال مثلا الجار والمجرور متعلق بكذا. فأين متعلق البسملة؟ قال أهل العلم متعلق البسملة فعل مقدر متأخر موافق للمبدوء به في مادته، فعل متأخر موافق للمبدوء به في مادته. فإذا كنت تريد أن تتوضأ كان تقدير هذا المحذوف بسم الله إيش أتوضأ، وإذا كنت تريد أن تقرأ عبد الحميد كان تقديره بسم الله أقرأ. وعلى هذا فقس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، قدر الفعل يعني ليقول ذبحت بسم الله. طيب لماذا قدر فعلا؟ لأنه الأصل في العمل، لأنه الأصل في العمل، ولهذا كانت الأفعال تعمل بدون شرط، والأسماء لا تعمل إلا بشروط، كما هو كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك. وقدر متأخرا لوجهين، الوجه الأول تيمنا بالبداءة بسم الله، وثانيا من أجل الاختصاص، لأن تأخير الفعل تأخير العامل عن المعمول يفيد الاختصاص والحصر. وقدر موافقا للمبدوء به في مادته لأنه أخص وأدل على المقصود. فأنت إذا أردت توضأ وقلت بسم الله أتوضأ كان هذا أخص مما لو قدرت بسم الله أبتدئ، بسم الله أبتدئ. على كل حال إذا سئلنا كيف نقدر العامل في البسملة، الجواب نقدره فعلا متأخرا موافقا للمبدوء به في مادته. إذا كان المبدوء به وضوءا قلنا أتوضأ، قراءة قلنا أقرأ، دخولا قلنا أدخل، وهكذا. قال الله عز وجل والصافات صفا فالزاجرات زجرا إلى آخره. الواو هنا حرف قسم، الواو للقسم، والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، تأكيد الشيء شاكر بذكر معظم بصيغة مخصوصة، هذا القسم. فقولنا تأكيد الشيء هذه هي فائدة القسم، أنه يفيد التوكيد بذكر معظم، وجهه لأنه كأن المقسم يقول إنني أؤكد هذا كما أؤكد عظمة المحلوف به، كما أؤكد عظمة المحلوف به، ولا يمكن أن أحلف بهذا العظيم عندي إلا على أمر مؤكد. وقولنا بصيغة مخصوصة هي صيغة القسم، وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. الواو والباء والتاء، فالواو أكثرها استعمالا، أكثرها استعمالا هي الواو، والباء أكثرها صيغة، يعني أن الباء يحلف بها مع وجود الفعل وحذفه، وتدخل على الظاهر وعلى المضمر. والتاء أخص من الواو. طيب، فإذا أعم أدوات القسم أو حروف القسم بالنسبة للاستعمال، لا أكثر الباء، لأنها تستعمل مع وجود الفعل، فتقول أحلف بالله لتفعلن كذا، ومع حذفه فتقول بالله لتفعلن كذا. طيب، وتستعمل أيضا مع الاسم الظاهر مثل أحلف بالله، ومع الاسم المضمر مثل إن الله وبه أحلف لعلى كل شيء قدير. إن الله وبه أحلف لعلى كل شيء قدير، فهنا دخلت الباء على الضمير. أما الواو فهي أكثر استعمالا، لكنها لا تدخل إلا على الظاهر، ولا يذكر معها فعل القسم. عرفتم؟ التاء هي أقلها استعمالا، وتختص بالظاهر، وتختص أيضا بأسماء معينة، وهي الله ورب. قال ابن مالك: والتاء لله ورب، فتقول تالله لأفعلن كذا، وتقول ترب الكعبة لأفعلن كذا، أو ترب لأفعلن كذا. ويذكر معها فعل القسم أو لا؟ لا يذكر معها فعل القسم، إذن فهي أضيقها استعمالا. نعم. طيب، الواو هنا حرف قسم. الصافات صفا، الصافات اسم مجهور بالواو أو القسم، لأن حروف القسم تجر. الصافات لها معنى ولها مراد، فالمعنى في الصافات يعني الأشياء القائمات على خط واحد مستقيم، كل شيء متعدد يقوم على خط واحد مستقيم يسمى صافا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يعني على خط مستقيم. هذا المعنى للصافات. لكن ما المراد به؟ المراد به قال المؤلف الملائكة. الملائكة، وأنثت باعتبارها جماعات، وجماعات مؤنث. وقد أخذ السائقون بهذا الاشتباه، أي تعنيف الملائكة، وقالوا إن الملائكة بنات الله، إن الملائكة بنات الله، ولهذا تذكر بصيغة التأنيث. ولكن لا شك أن هذا من باب التلبيس والتشبيه، فإن الله تعالى ذكر الملائكة بصيغة المذكر، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، ولم يقل يسبح بحمد ربه. على كل حال أنثت الملائكة باعتبارها جماعات، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام جماعات مختلفة، كل جماعة لها وظيفة معينة، فمنها ما وظيفة من وظيفتهم العبادة الخاصة لله من التسبيح والركوع والسجود وغير ذلك، ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، وملائكة موكلون بحفظ أعمالهم وكتابتها، وملائكة موكلون بأشياء أخرى منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم. فإذا قال قائل من الملائكة، فالجواب أنهم عالم غيبي، عالم غيبي خلقوا من نور واستعبدهم الله سبحانه وتعالى في طاعته فقاموا بها على أتم وجه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإن قال قائل هذا التعريف يرد عليه أن الملائكة قد ترى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، وأحيانا يأتي جبريل بصورة بشر. فالجواب أن هذا على سبيل الندرة، وما كان نادرا فإنه لا يخم القاعدة أو لا يبطل التعريف، والنادر كما يقول العلماء ليس له حكم. طيب ما وجه كون الملائكة توصف بالصفات؟ قال المؤلف تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به. هذا الصفات وصفت بها الملائكة لأنها تصف أنفسها للعبادة، يعني تهيئها لها، أو يصفون عند الله عز وجل كما قال الله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، أو تصف أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به كما قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. فالطير إذا كان في الهواء وقد وضع جناحته هكذا لا تتحرك يقال إنه صاف. نعم. فإذا قال قائل أو هنا للتنويع أو للشك أو ماذا، يحتمل أن هذه للتنويع، يعني أنها تصف هكذا وهكذا، أو أنها للشك يعني للتردد بين قولين قال بهما المفسرون، ولكن المعنى الأول أحسن لأن هذا وصف للملائكة فهي تصف أنفسها للعبادة وكذلك تصف أجنحتها بالهواء تنتظر ما تؤمر به. فالزاجرات زجرا، الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه. إذن فالموصوف شيء واحد، الصفات هن الزاجرات، وقول تزجر السحاب أي تسوقه لعل هذا على سبيل المثال من زجر الملائكة، لأن الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه، وكذلك تزجر الميت الكافر عند موته، تزجر نفسه لتخرج، تقول أخرجي أيتها النفس الخبيثة، وكذلك أيضا لعلها تزجر أشياء أخرى لا نعلمها. المهم أن المراد بالزاجرات من الملائكة، وكيف كانت زاجرة نقول لهذا عدة أوجه، منها زجر السحاب وزجر النفوس الكافر عند الموت وغير ذلك مما يأمرها الله به أن تزجره. فالتاليات أي قراء القرآن يتلونه ذكرا مصدر من معنى التاليات، قوله فالتاليات ذكر، عدل المؤلف بهذا الوصف عن الأول أي عن الموصوف الأول، فقال التاليات
الصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد إلى آخر. تكلمنا أمس عن المكي والمدني، فما هو المكي؟ لا ذكرى مصدر من معنى التاليات، فالمؤلف رحمه الله أعرب ذكرى على أنها مصدر من معنى التاليات. فاستفدنا من هذا فائدة نحوية، وهي أن المصدر قد يكون من اللفظ وقد يكون من المعنى. إذا كان من اللفظ فهو مصدر معنوي، إذا كان من المعنى فهو مصدر معنوي، وإذا كان من اللفظ فهو مصدر اللفظ. فإذا قلت قعدت جلوسا فجلوسا مصدر معنوي، قعدت قعودا مصدر له. التاليات ذكرا، يقول المؤلف إن التاليات أصل الذاكرات ذكرا، التاليات ذكرا يعني الذاكرات ذكرا، فالتاليات عنده بمعنى الذاكرات، وذكرا مصدر لها من معناها. ولكن الذي يظهر خلاف كلام المؤلف، وأن ذكرا مفعول للتاليات، لأن التاليات اسم فاعل قد استوفى شروط العمل لكونه محلا بأل، وذكرا مفعول به، أي فالتاليات يعني فاللاتي يتلين إيش الذكر، فاللاتي يتلين الذكر. والمراد بالذكر القرآن، وسمي ذكرا لأنه ذكر لله عز وجل، فإنه من أفضل الذكر، ولأنه يذكر الإنسان بربه، ولأنه يذكر الإنسان بأحكام ربه، ولأنه يذكر الإنسان بنعم ربه، ولأنه ذكر لمن عمل به، أي شرف ورفعة، كما قال الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، ولأنه يعظ صاحبه ويذكره كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن ذكر من هذه الوجوه الخمسة. تعيدونها؟ بإيش؟ بمن مضى؟ طيب، وبنعمة الله؟ وهو أيضا نفسه ذكر لله من أفضل أنواع الذكر. فالتالية ذكرى إن إلهكم لواحد، الجملة هذه جواب القصد، ولذلك كسرت النون هنا لوقوعها في جواب القسم، ولأنه اقترن خبرها بماذا؟ باللام لواحد. وإذا وقعت إن جوابا للقسم وجب كسرها، وإذا اقترن خبرها باللام أو اسمها المؤخر أو معمول أحدهما باللام وجب كسرها. طيب، إن إلهكم، الخطاب يقول المؤلف يا أهل مكة، ولكن الصحيح أنه عام يشمل كل منقول، لكن الذي أوجب المؤلف أن يجعله خاصا بأهل مكة لأن هذه الآية مكية والمشركون هم أهل مكة، ولكن لا ينبغي أن يقيد المعنى العام بمكان نزوله. وإذا كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيش المكان. فالصواب أن إلهكم يعني أيها الناس لواحد، واحد يعني لا شريك له، الواحد والأحد وما أشبههما تدل على الانفراد، أي أنه عز وجل لا شريك له. طيب إلهكم فعال بمعنى مفعول أي مألوهكم، والمألوه هو الذي يعبد محبة وتعظيما، فبمحبته يقوم الإنسان بفعل الأوامر وبتعظيمه ينتهي عن النواهي. إذن إن معبودكم أيها الناس لواحد لا شريك له، فالله عز وجل لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. فمن يأتي بالدليل على أنه لا شريك له في ربوبيته؟ وين من الطقم الواحد؟ ما أحفظ آية في هذا اللفظ. لا نسأل، احنا نتكلم عن الربوبية. نعم. طيب الألوهية، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب الله تعالى واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال رب السماوات والأرض. رب هذه إما أن تكون عطف بيان أو خبر مبتدا محذوف، التقدير هو رب السماوات والأرض. ورب بمعنى خالق ومالك ومدبر، فهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يملك السماوات والأرض، وهو المدبر للسماوات والأرض. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، وهذا انفراده بالخلق والتدبير. وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض، وهذا انفراده بالملك. والسماوات جمع سماء، وهي معروفة وعددها سبع سماوات بنص القرآن، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. الأرض كذلك سبع، لظاهر القرآن وصريح السنة. أما ظاهر القرآن ففي قوله عبد الحميد نحن نقول يدل ظاهر القرآن على أنها سبع الأرض. قوله من الأرض مثلهم، فالمثلية هنا في العدد، لأنه لا يمكن أن تكون الأرض مثل السماء في ذاتها ولا في سعتها وعظمتها، فالسماء أوسع وأعظم ومادتها غير مادة الأرض. إذن يتعين أن تكون مماثلة في العدد. أما السنة فصريحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. نعم. ورب السماوات والأرض وما بينهما، يعني ورب ما بينهما. فما الذي بينهما؟ لا شك أن الذي بينهما مخلوقات عظيمة، بدليل أنها جعلت قسيمة وعديلة للسماوات والأرض، فلا بد أن تكون شيئا عظيما، ليس هي مجرد ما نرى من السحاب المسخر بين السماء والأرض، بل هناك أشياء عظيمة بين السماء والأرض من آيات الله عز وجل، من آيات الله. نعرف منها السحاب، فإنه بين السماء والأرض، النجوم بين السماء والأرض، الشمس بين السماء والأرض، القمر بين السماء والأرض، لقول الله تعالى كل في فلك يسبحون. وما اشتهر عن علماء الفلك سابقا من أن الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الدنيا وعطارد وزحل والمشتري في السماوات الأخرى وهي على هذا الترتيب: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. كم هذه؟ 7 مرتبة من الأعلى إلى الأدنى. زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار. أعلاها زحل في السماء 7، شرى المشتري 6، مريخه المريخ في السماء 5، من شمسه الشمس في 4، فتزاهرت الزهرة في 3، بعطارد في السماء 2، الأقمار في السماء الدنيا. هذا هو المشهور عند علماء الفلك سابقا، ولكن هذا خلاف الصواب، لأن ظاهر النصوص أن الشمس والقمر والنجوم كلها دون السماء، دون السماء، ليست ملصقة في السماوات، بل هي في فلك يدور بين السماء والأرض، والقمر هو أقربها إلى الأرض بدليل أنه يكسف ما فوقه، كما شاهدناه وشاهده غيرنا أحيانا تجد يمر من تحت النجمة فتغيب به، فتغيب به، وهذا يدل على أنه تحت النجوم. نعم. على كل حال نقول السماوات 7، ما بين السماوات 7، السحاب، الشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيره، نعم، من أمور لا نعلمها، قد لا نعلم هذه الأمور، ويمكن العلم فيما بعد يطلعنا على شيء كثير منها. قال: ورب المشارق أي والمغارب للشمس، لها كل يوم مشرق ومغرب. قال المشارق، قال أي والمغارب، فكأنه من باب الاكتفاء بذكر المقابل عن مقابله، نظير قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، فإن السرابيل التي هي القمص وشبهها تقي الحر والبرد. هنا قال: ورب المشارق، قال المؤلف يعني والمغارب. على كل حال المشارق جمع مشرق، فما المراد بالمشارق؟ هل المراد كما قال المؤلف مشارق الشمس لأنها كل يوم لها مشرق، أو نقول إن المشارق أعم فتشمل مشارق الشمس ومشارق القمر ومشارق النجوم ومشارق كل شارق؟ أيهما؟ الثاني أعم، الثاني أعم. فنقول رب المشارق يعني مشارق الشمس ومشارق القمر ومشارق النجوم ومشارق كل ما يشرق. وذكر الله المشارق دون المغارب لأن المشارق أدل على القدرة من المغارب، إذ أن الشروق ابتداء والغروب انتهى، وفي الشروق أيضا ولا سيما في شروق الشمس إضاءة ونور يظهر فيه تماما كمال النعمة. وقولها المشارق هنا بالجمع، في بعض الآيات جاءت بالتثنية مثل قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، وفي بعض الآيات جاءت بالإفراد: رب المشرق والمغرب، كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهل هذا تناقض أم ماذا؟ الجواب لا، وليس في القرآن شيء من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن لا يمكن أن يتناقض بنفسه ولا أن يتناقض مع صحيح السنة، انتبه، نقول مع صحيح السنة، لأنه قد تأتي سنة ضعيفة تناقض القرآن، ومناقضتها للقرآن يدل على ضعفها، لكن مع صحيح السنة لا يمكن. فإن وجد شيء ظاهره التعارض فإنه لا بد أن يكون هناك وجه لتصحيح التعارض، إما بإمكان الجمع وهو المرتبة الأولى للعمل بالنصوص التي ظاهرها التعارض، وإما بالنسخ من علم التاريخ وكان النص مما يدخله النسخ، والثالث الترجيح يكون أحدهما أرجح من الآخر، ولا بد من هذه المراتب الثلاث. لكن أحيانا قد لا يتسنى، قد لا يتسنى للناظر وجه من هذه الوجوه، قد يعجز عن الجمع، وقد لا يعرف النسخ، وقد لا يمكنه الترجيح، فماذا موقفه حينئذ؟ التوقف، أن يقول الله أعلم. ولا يجوز أن يعتقد بأي حال من الأحوال أن في القرآن أو صحيح السنة تناقضا أبدا. لكن هل له أن يحاول معرفة هذه المراتب؟ أو إذا أشكل عليه أول مرة وقف؟ يحاول، يجب أن يحاول، يجب أن يحاول النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين، لئلا يقع في نفسه شك فيزيغ والعياذ بالله. فهذه الفائدة جاءت عرضا، وهي أنه ليس في القرآن تناقض لا في نفسه ولا مع صحيح السنة، فإن وجد شيء ظاهره التعارض والتناقض وجب أن نستعمل المراتب الثلاث. أولا الجمع، فإن لم يمكن فالنسخ، فإن لم يمكن فالترجيح، فإن لم نصل إلى ذلك فالتوقف، لكن مع محاولة الوصول إلى مرتبة من هذه المراتب. نعم. طيب، إذن بناء على هذه القاعدة يمكن أن ننزل الاختلاف الوارد في المشرق والمغرب، فنقول المشرق باعتبار الجهة، يعني جهة الشرق، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، يعني جهة الشرق وجهة الغرب، بدليل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي جهة الله على أحد التفسيرين. وأما المشرقان والمغربان، رب المشرقين ورب المغربين، فالمراد مشرقا الصيف والشتاء، ومغربا الصيف والشتاء. فالشمس مثلا لها منتهى في مشرقها صيفا، وهو مدار لا السرطان، ولها منتهى في مدارها شتاء، وهو مدار الجدي. إذ الفرق بين المشرقين فرق كبير، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يحول الشمس من مدار السرطان إلى مدار الجدي، ولا أن يزعتها شعر واحد. وكذلك نقول بالنسبة للقمر، لأنه يدور على هذه على المشرقين والمغربين. طيب، إذا قال قائل رب المشرقين ورب المغربين في أي موضع من القرآن وردت مثنات؟ في سورة الرحمن، في غيرها؟ ما هي؟ لا هذه ليست في الإصحاح، هذه في سورة الله. لا في هلأة أظن مزمل. نعم، أنا أريد التثنية، هل وردت في غير الرحمن؟ على كل حال، المناسبة لذكرها مثنات في الرحمن لأن السورة هذه خوطب بها صنفا، قول الإنس والجن، فكان هذه مناسبة معنوية لسياق السورة كلها. المشارق والمغارب الجمع فيها واضح، إما باعتبار مشارق كل ما يشرق ومغارب كل ما يغرب من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، وإما أنها المشارق اليومية لإيش؟ للشمس، لأن كل يوم لها مشرق، وهذه المرتبة مرتبة إيش؟ المرتبة الثلاث، مرتبة الجمع. فالجمع بينها إذن أن نقول المشارق باعتبار مشارق كل ما يشرق، أو باعتبار المشارق مشارق الشمس كل يوم، المشرقين باعتبار مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما، المشرق والمغرب الجهة. نعم. قال ورب المشارق أي والمغارب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إنا الضمير يعود على الله عز وجل، واستعمل ضمير الجمع عائدا إلى الله من باب التعظيم وليس من باب التعدد، لأن الآية يقول إن إلهكم لواحد، لكن هذا من باب التعظيم. وقوله زينا السماء الدنيا بزينة أي جعلنا عليها ما يزينها، وهي الكواكب، ولهذا قال بزينة الكواكب، وفي قراءة بزينة الكواكب، وكلاهما صحيح. بزينة الكواكب أي بالكواكب المزينة للسماء، كما قال تعالى إن زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نعم. والكواكب على القراءة التي ساقها المؤلف مضاف إليه، وزينة مضاف غير منون، بزينة الكواكب، لأن الكواكب نفسها زينة، كواكب نفسها زينة تزين بها السماء الدنيا. فإذا قال قائل السماء الدنيا لماذا سميت الدنيا؟ لأنها أدنى إلى الأرض مما فوقها فهي دنيا، وربما نقول أيضا إنها أدنى مما فوقها في السعة والقوة، لأن كلما علوت اتسع المكان، لأن السماوات على الأرض دائرة كالكرة، ومعلوم أنك كلما صعدت فسوف يتسع، وكلما اتسع فسيكون أقوى، لأنه لو كان المتسع بقوة ما تحته ضعف، إذ كلما اتسع البناء فلا بد أن يكون أقوى. ونضرب لك مثلا، لو أنك أتيت بمسلح 5 أمتار يحتاج مثلا إلى 10 سنتيمتر، لكن إذا جاءته 20 يحتاج إلى أكثر، يعني يحتاج إلى أن يكون سميكا أكثر، لأنه لو كان بالسمك الأول مع سعته لكان يهضم، وكلما اتسع فلا بد أن يكون أشد بناء وأحكم. طيب، وقوله بزينة الكواكب يعني أن الكواكب تزين السماء، وسنورد على هذا إيرادا، وهو أننا ذكرنا قبل قليل أن النجوم والكواكب في فلك بين السماء والأرض، وظاهر الآية أن تزيين السماء الدنيا بشيء لاصق به. والجواب على ذلك أن يقال إن الشيء قد يزين بالشيء ولو كان منفصلا عنه. أرأيت لو وضعت ثريات خارج القصر في قصر مثلا، وضعت حوله ثريات، فإذا نظرت إلى القصر والثريات بينك وبينه، فإن هذه الثريات ستكون زينة للقصر، مع أنها في الواقع ليست بلاصقة له. كل شيء يحول بينك وبين شيء آخر فإنه سيتصف به الشيء الثاني، وسيكون في نظرك ملاصقا له، حتى إننا ونحن صغار يقول واحد منا أنا ألمس السماء. شلون؟ نعم، إذا قال هكذا بصعوف يشوف يراها الرائي كأنما مست السماء. نعم، وليس كذلك. نعم.
تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالية ذكرا إن إلهكم لواحد. ما موضع هذه الجملة محمد مما قبلها في الإعراب؟ إن إلهكم لواحد. جواب الكسر. طيب، كسر إن هنا له سببان. لا، هذه واحد. وأولا كونها جوابا للقسم، صح. إلهكم، إله بمعنى يا عبد الرحمن إبراهيم، بمعنى مألوه أي المعبود. طيب، قول لواحد عليان يرد على هذا أن للمشركين آلهة متعددة. ها؟ طيب، نعم، نقول نعم لهم آلهة لكنها آلهة باطلة. ما الدليل؟ ها؟ لا لا، الدليل على أنها باطلة، الدليل على أنها باطلة، ما هو التعليل؟ نعم، صح. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من كفار. طيب، قوله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما، يلا شاكر، جمع السماوات وأفرد الأرض، فهل ذلك لأن الأرض واحدة أم ماذا؟ الدليل وش من الأرض؟ إيش بالآية ولا ما استفدت؟ نعم، لماذا قلت إن المراد بالمثلية هنا مثلية العدد؟ أفلا يمكن أن يكون المراد، لا الله السلام، أفلا يمكن أن يكون المراد مثلهن في الصفة؟ نعم، أي نعم، نعم، أي نعم، تعين أن يكون عدد. ولهذا يصف الله السماء بالقوة، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، والسماء بنيناها بأيد، ولم يرد ذلك في الأرض. يلا، هداية الله. قوله وما بينهما، ماذا يفيد جعله قسيما للسماوات والأرض؟ ليش؟ يعني السماوات واضح أنها عظيمة، والأرض كذلك، ما بينهما لماذا جعله الله قسيما يعني وعديلا لهذين الاثنين، مع أنه فيما يظهر لنا دون ذلك بكثير؟ مثل إيش؟
يعني ما بين السماء والأرض بين السحاب،
السحاب والنجوم
والشمس
والقمر،
وغير ذلك الذي ما علم.
أحسن. طيب، إذن يدل على أن ما بين السماء والأرض مخلوقات عظيمة. طيب، قوله تعالى ورب المشارق يغاني، ما المراد بالمشارق؟ لأن كل يوم لها. طيب، فتكون مشارقها 360 مشرقا. وعلى القول الثاني وكل ما يشرق أو يغرب. نعم، يلا سلمان، في هذه الآية جمع المشارق، وفي آية أخرى أيضا فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وفي بعض الآيات ثنى، وفي بعض الآيات أفرد، فكيف تجمع بين هذه الوجوه؟ نعم،
المشارق
نعم. كل يوم ومغربه أو مشرق كل ما يشرق ويغرب. طيب، ما هو موقفنا مما إذا ورد في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة ما ظاهر التعارض؟ عيسى الموقف الأول الجمع، وهذا متعين. ها؟ لماذا تعين إذا أمكن؟ يحصل العمل بالدليل. أحسنت. فإن لم يمكن فالنسخ بشرط. نعم. ومنها العلم بتأخر الناسخ. ها؟ العلم بالتاريخ. طيب، فإن لم يكن نسخ فالترجيح، وأسباب المرجحات كثيرة. فإن لم يمكن فالتوقف. طيب، وهل هذا ممكن باعتبار الواقع؟ كنت غائبا. طيب ياسر، باعتبار الواقع لا، يعني لا يمكن أن يوجد تعارض ينتفي فيه هذه الأمور الثلاثة، لكن باعتبار نظر المستدل ها يمكن، إما لقصوره أو تقصيره. تمام. طيب، قوله إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. أحمد، ما المراد بالسماء الدنيا؟ صح، التي تن الأرض. ها؟ لماذا وصفت بالدنيا؟ لقربها. ها؟ طيب، هذا واحد. ثاني أحمد، صحيح، والسعة، لأن كلما اتسعت دائرة صار أعظم. طيب، كيف يقال زينا السماء الدنيا ونحن قد قررنا بأن النجوم في فلك بين السماء والأرض؟ لا، منفصل عنه. أتضرب لنا مثلاً؟